وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الفقرة السادسة، أعني المورد الثاني من موردي الاستشهاد في هذه الصحيحة المباركة الثانية، والذي كان يفترض فيه أن الالتفات إلى النجاسة تحقق في لا في في الأثناء، لا بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ الفقرات السابقة في هذه الفقرة الأخيرة في الأثناء. وضمن دلالة الرواية على حجية الاستصحاب، على التمسك بالاستصحاب، واضح لأنه عليه السلام قال إذا لم تشك في النجاسة قبل الصلاة ورأيتها رطبة، رطبة مو يابسة، مو إذا يابسة هاي معناها حذرنا من الأول، لا رطبة، فلعله شيء أوقع علمنا الإمام، أطعنا هو قد اطاع إدارات الخيط أطعنا الإمام، فلعله شيء أوقع عليك ولا ينبغي لك نقض اليقين بالشك، يعني اليقين الذي عدك بطهارة ثوبك قبل الصلاة لا تنقضه بالشك. احتمال إرادة قاعدة اليقين قلنا أيضا ليس بموجود، نعم هناك أمران قضيتان إحداهما جانبية ليست مهمة تعرضنا لها، والثانية القضية الثانية قلنا نصف إن صح التعبير مهمة، لا مهمة بدرجة كاملة، نص درجة. وحاصل هذه القضية الثانية الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم قدس سره، فإنه ذكر في الرسائل أن الإمام عليه السلام في الفقرة السادسة التي انكشفت فيها أن المصلي قد صلى حتما في النجس، يعني النجاسة التي رآها حتما هي، هذا الإشكال مبني على هذا، حتما هي تلك النجاسة السابقة. حكم الإمام بصحة الصلاة، بينما في الفقرة السادسة التي انكشفت فيها النجاسة في الأثناء، وكانت النجاسة نجاسة ماذا؟ لا يحتمل أنها قد أوقعت عليه الآن، كما لو شك كان شاكا من بداية الصلاة، لأنه لو كان شاكا من بداية الصلاة قبل الصلاة عادة يتولد اطمئنان حينما يرى النجاسة في الأثناء أنه عين التي شك فيها سابقا، أو كانت شنو قول يابسة مو ضبط. فهنا الإمام حكم ديما لأنه باطل، يلزم الإعادة، لا أنه يغسل الثوب أثناء الصلاة ويواصل الصلاة، لا باطل. فلماذا؟ هي إذا كل الصلاة وقعت هي النجاسة حكم بالصحة، فأولى إذا وقع جزء من الصلاة نصف الصلاة مع النجاسة أولى أن تكون صحيحة. فكيف الإمام هنا في الفقرة السادسة حكم بالفساد، بينما في الفقرة الثالثة حكم بالصحة؟ هذا إشكال ذكره الشيخ الأعظم، وذكرت عنه هذا الإشكال مبنيون، لما مبنيون؟ على أنه في الفقرة الثالثة النجاسة التي رآها زرار بعد الصلاة هي عين النجاسة السابقة، وأما إذا قلنا أنه نجاسة لا يجزم عين السابقة، يحتمل هي يحتمل غيرها، كما ذكرنا ذلك في الجواب الرابع من الأجوبة المتقدمة في الفقرة الثالثة، أربعة أجوبة ذكرنا بمناسبة عن إشكال إذا بنينا عن هذا الإشكال. بعد ما يجي إشكال الشيخ الأعظم، إذا إشكال الشيخ الأعظم يأتي بناء على أن النجاسة في الفقرة الثالثة النجاسة التي رآها المصلي بعد الصلاة هي عين السابقة، هنا يأتي هذا الإشكال، وأن الإمام كيف حكم بالبطلان لو انكشفه في الأثناء في أثناء الصلاة انكشف وجود النجاسة أنا موجودة من الأول، بينما حكم بالصحة في الفقرة الثالثة إذا انكشف بعد الصلاة. هذا كله بينا ثم قلنا الشيء السيد يقول قد تشره في مصباح الأصول أجابه منا بداية بحثنا الجديد محاضرتنا الجديدة أجابه بأن الحكم بوجوب الإعادة هو تعبدي، يعني من الأحكام التعبدية وملاكات الأحكام. نحن فهمت بعد شنو لا نعرفها، فلعل هناك نكتة يعرفها الله عز وجل وعقولنا لا تتوصل إليها. تقتضي أن النجاسة لو كانت في تمام الصلاة وانكشفت بعد ذلك يحكم بالصحة، ولو انكشفت في الأثناء لا يحكم بالصحة. وبالجملة إعمال الأولوية لا وجه له بعد كون الحكم تعبديا لا تعرف نكاته. انتهى مراجع عبارته، شوف كما انا بينت المطلب لو كان الشكل الاخر يبين على يحال. هذا ما افاده، وفيه ان الاولوية التي نستفيدها تارة تكون أولوية ظنية، وهذه لا عبرة بها كما هو واضح، إذ هي لا تعدو الاستحسان وإعمال الرأي. وأما إذا كانت أولوية قطعية عرفية فهذه تكون دلالة النص، يعني يصير النص دالا بسبب هذه الأولوية العرفية القطعية يصير دالا على الحكم الثاني الذي هو مقتضى الأولوية، ولا معنى لرفع اليد عن مثل هذه الأولوية وادعاء أن الأحكام لا نعرف بلا كافها، ان هذا لا معنى له بعد ان فرض ان الاولوية كانت قطعية عرفية فانها معتبرة. وإلا يلزم من كلامه قدس سره ان قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما لا يدل على من على حرمة التعطف، ولا يمكن التمسك بالأولوية لأن نكات الأحكام لا نعرفها، إذ لعل هناك نكتة معينة خاصة بالتعطف بالهور ولا تقل لهما أف بالتعطف ولا تأتي في من هذه النكتة في الضرب، فيكون الضرب جائزا لازم كلامه هيك أو قبوله يمكن ان يكون الضرب جائزا رغم ان التأطف ايش حرام الذي هو مرتب عقاد، فان الاولوية العرفية القطعية لا يمكن الاخذ بها على كلام عشان حكي هذا عشان حكي هذا ما من تفكين شغولا يعدى. اذا صار البناء نقول الاولويات الماده العرفية القطعية لا نأخذ بها لازمه كثير من الأحكام راح نعطلها، بالتالي مثل شنو حرمة الضرب، ما نتمكن نقول أن الضرب حرام ضرب الوالدة لأن الدليل دل على حرمة التعصب ما دل على حرمة ضرب الوالدة، والأولوية لا يمكن التمسك بها لأن الأحكام نكاتها لا نعرفها. ما يمكن هذا الحكي نحكي إذ نقول ليش هذا الكلام باطل؟ إذ نقول إن الأولوية إذا كانت قطعية عرفية يتكون للدليل دلالة، فتصير له دلالتان عرفيتان، الدلالة الأولى حرمة التأصف والدلالة الثانية إيش؟ حرمة الضرب. هذا اتفقنا مبني على هذا الشيء وهو باني على هذا الشيء. في نهاية الحكاية إذا حكاها الآن ماذا؟ ما أدري إيش قاعد أقول. هو إذا استفدنا من الفقرة الثالثة أن من رأت نجاسة بعد الصلاة فصلاته شنو صلاته صحيح، هذا هو وحده التوقف، هذا ما يدل بالأولوية العرفية القطعية على أنه لو رآها في الأثناء على أصبر لي لا لا لا, لا. إذا ما كنا أولوية عرفية قطعية موجودة ولا موجودة، إذا وجد النص تلك الدلالة لا تزول، تلك الأولوية القطعية العرفية لا تزول، وإنما قل هاي التكريه الدولة. هذا إشكال لا أعرف جوابه، أتركه لما يجي صاحب الزمان روحي إذا نعرض عليه إشكالاتك علمية، واحد من إشكالاتك هذا التكريه يكون تقوله، مو تقول الأولوية تزول، لا ما له معنى، أولوية موجودة قطعية عرفية موجودة، لكن ما أعرف جواب عن هذا الإشكال وإيش جاوب. لا تقل على أنه أصل أولوية ما أكو لأن الأحكام تعبدية وما نعرف شنو نكات. هو إذا سأل لا هو إذا زرار ماذا؟ إذا زرار سأل وقال لو رأيت ذلك في أثناء الصلاة، هو إذا سأل فالإمام كان من المناسب يقول له فأنا قلت لك بعد شنو بعد ما تدعي مناسب إشي شنو يقول له، هو هذا إشكال، هو هذا الإشكال اتقعد يعني ما هو هذا إشكال شلون الإمام أجاب قال لك عيد صلاتك، هو هذا الإشكال، هو في الإشكال بتيجي على إشكالي بالأولوية بتبعك، ما بقدر يقول الأولوية بتبعك الأولوية إلا اللهم مقصودك ما سوف أشير إليه بعد ذلك، هذا مطلب ثاني، بس الأولوية بعده موجودة لأنها تزول، فإذا الأولوية موجودة فكان من المناسب الإمام شيء يقول له أنا قلت لك طب إذا بعد الصلاة انكشف أنهم صلوا بالنجس فأولى لو انكشف في أثناء الصلاة، إيش المناسب يقول للإمام إيش لون قال للإمام أعد، هو هذا إشكالنا، إشكالنا هو هذا على أي حال. هذا بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوي، والأجدر في مقام الجواب أن يقال يعني إذا ماذا اختندنا هيك كلش صحيح كما تقول، أما إذا كان أكو مفر شنو وبعدين سنشوف المفر شنو هو على أي حال، والصحيح في الجواب أن يقال إن الأولوية من الأساس ممنوعة، وإنما هي أولوية ظنية. والوجه في ذلك هو أن الإنسان لو أتى بعمل وفرغ منه وانتهى منه، ولكن انكشف لنا وجود خلل فيه، والانكشاف هذا حصل بعد فراغ، فربما نكتفي منه بالعمل ولا نقل له أعده من جديد، لأن هذا يستلزم إلقاءه في المشقة وفرغ من العمل وانتهى، ولكن تبين وجود اشتباه في الأثناء، وهذا بخلاف ما لو فرض أن الشخص قبل أن يكمل العمل التفت إلى وجود الخطأ في عمله، فإنه في مثل ذلك قد لا نتساهل معه باعتبار أنه لا يلزم إلقاءه في تلك المشقة بتلك الدرجة العالية. وهذه قضية عرفية وجدانية، فكيف يدعى آنذاك حصول الأولوية العرفية القطعية؟ كلا لا تحصل. فالشخص الذي أنجز مشروعا وأكمله، فأن صنع عزيمة لنا ودعا جماعة إلى تلك وتعب الرجال إلى آخره، وبعد ذلك انكشف وجود خلل استنشاق مسويه مع الحار، وانا ما اكل يا اخي، هم ملح ما ناكل احنا، ضغطوا يعني والى اخره. اذا بعد ما انتهى نقول له شاف جزاك اطلع خير، ايش انت قاعد تسوي شيء جديد؟ ايش الربط هذا؟ القى التعبان ونسوي. وهذا بخلاف ما اذا فرضنا انه في وسط الطريق انكشف هذا الشيء، نقول لأبويا استمشات بديت أنا ما شاوي بعدك، أو نفسوي يمكن العزيمة ما تمت بعده، قضية عرفية وجدانية. فإذا على هذا الأساس الأولوية هي من أساسها ممنوعة، والإشكال بالتالي مندفع من الأساس بلا حاجة إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره. وقبل أن ننهي حديثنا عن هذه الصحيحة نلفت النظر إلى أنه قد يقال بوجود فقرة أخرى في هذه الصحيحة يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستسقاء، وتلك الفقرة الأخرى هي ما أشار إليه عليه السلام في جواب السؤال الرابع، فإن زرار قال: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأرسله. قال: تقتله من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها. والشاهد هنا بالقلم الأحمر في تكتبها أو تخلي جواها خط أحمر، هذه العبارة: حتى تكون على يقين من طهارتك. إن هذه الفقرة، أعني قوله عليه السلام: حتى تكون على يقين من طهارتك، تشير إلى حجية الاستسقاء، أي استسقاء النجاسة. لأن الثوب قد علم زرارة أنه قد أصابته، قد أصابته ماذا؟ نجاسة. ولكن لا يشخص، لا يشخص مكان تلك النجاسة. والإمام أمره بأن تغسل المنطقة، كل المنطقة التي تحتمل أنه قد أصابتها النجاسة، حتى يحصل لك يقين بالطهارة. إذ لو لم يحصل فاستصحاب بقاء النجاسة يكون جاريا. فلو لم يكن الاستصحاب المذكور حجة، لماذا الإمام، فلماذا الإمام علل بقوله حتى تكون على يقين من طهارتك؟ إنه لا داعي لذلك بعد عدم جريان استصحاب النجاسة، فلا بد أن استصحاب النجاسة يجري وهو حجة. لذلك الإمام أمر بتحصيل اليقين بالطهارة. هكذا قد يتمسك بالفقرة المذكورة. والجواب، أولا لا يتعين أن تكون النكتة في التعبير بقوله عليه السلام حتى تكون على يقين من طهارتك، لا يتعين أن تكون النكتة هي الاستصحاب، أي استصحاب النجاسة، بل لعل النكتة هي فرد واحد منكم خلي يقول هي شنو نص حجاية، ما يفيد يكون حجاية كاملة، هي شرطية الطهارة في الصلاة. فإن الطهارة إذا كانت شرطا معتبرا في الصلاة، والشروط يلزم ماذا؟ إحرازها بنحو الجازم، وإلا فكيف يدخل المكلف الصلاة وهو لا يحرز الشروط؟ إنه لا بد من إحراز الشروط. فلعل تعبير الإمام عليه السلام بقوله حتى تكون على يقين من طهارتك هو لأجل هذا، أي لأجل أن يحرز تحقق الشرط، فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة بقطع النظر عن جريان وعدم جريان. جريان وعدم جريان شنو إيش؟ استصحاب النجاسة. فلنفترض أن استصحاب النجاسة لا يجري، بالتالي المكلف لا يجزم بأن ثوبه طاهر ما دام يحتمل أن النجاسة أصابته، ما دام يحتمل أن النجاسة لم تزل بعده، فإن هذا الاحتمال ما دام موجودا فهو لم يحرز الطهارة. فلأجل إحراز الطهارة قال حتى تكون على يقين من طهارتك، وهذا لا ربط له بحجية الاستصحاب بقاء النجاسة. والثانية، لو سلمنا ذلك فغاية ما يثبت هو حجية الاستصحاب في هذه المساحة الضيقة، يعني استصحاب النجاسة، ولا يثبت بذلك حجية الاستصحاب في المجالات الأخرى، أي استصحاب الطهارة أو الكرضية أو العدالة أو 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 أو، فإنه لم يعلل عليه السلام بقوله لا تنقض اليقين بالشك، حتى نتمسك بأن لام اليقين لام جنسي، أو أن التعليل تعليل بأمر ارتكاز، هذا ليس بموجود حتى نتمسك به ونثبت التعميم. وإنما الذي ثبت ان الامام قال حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني لاجل ان استصحاب النجاسه فقط وفقط كهذا الاستصحاب بهذا العنوان وهو استصحاب النجاسه يجري، فلعله هو بخصوصه حجي ولا يثبت بذلك حجيه بقيه الاستصحاب في سائر الموارد. اذن حتى لو سلمنا ان الامام عبر بهذا التعبير لاجل الاستصحاب النجاسه لا ينفعنا شيء، في الغايه ما ينفع ان استصحاب النجاسه هو حجه، اما ان الاستصحاب في سائر الموارد حجه لا يقبل ذلك. بهذا ننهي حديثنا عن هذه الصحيحة، عنوان جانبي صحيحة زرارة الثالثة، قلنا ثلاث صحاح توجد لزرارة، وهذه الصحيحة الثالثة واردة في باب شكوك الصلاة، وصاحب الوسائل على عادته لم يذكرها بشكل كامل في الوسائل، وإنما وزعها على الأبواب، فذكرها في أبواب الخلل على الصلاة، الباب عشر والباب 11، ولكن ذكرها مقطعا ومجزأ. نعم الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الثاني 586، وفي الاستبطاء الجزء الاول صفحة 373 نقلها بسند معتبر عن زرار عن احدهما عليهما السلام، وهذه ليست مضمرة بنيت الاولية والثانية مضمرات، اما هذه ليست مضمرة. قال قلت له من لم يدري في اربع هو او في ثنتين وقد احرز الثنتين، قال ركع ركعتين واربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هذه هي الفقرة الأولى، ولا شاهد لنا ولا شاهد لنا فيها، والفقهاء على طبقة يفتون في الرسائل العملية أن من شك بين الاثنين والأربع هو هذا حكم يبني أربع، يقول إن شاء الله وركعتين يجيب من قيام كما أشير قبل ذلك. المهم الشاهد هنا، وإذا لم يدري أي تبرع من الإمام ولم يسأل عن ذلك زرارا، وإذا لم يدري في ثلاث هو في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه هي الصحيحة المباركة، والاستدلال بها على حجية الاستصحاب يتوقف على أن نفسر كلمة اليقين في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. نفسر كلمة اليقين بيا يقين بعدم الاتيان، اليقين بعدم الاتيان بالثالثة بالرابعة، والشك نفسره بالشك في الاتيان بها. يعني ان المكلف هو متيقن في بداية امره انه لم يأتي بالرابعة، في الركعة الاولى هو متيقن انه لم يأتي بنا بالرابعة، وفي الثانية ايضا متيقن بانه لم يأتي، وهكذا. والان يشك هل اتى بالرابعة او لم يأتي بالرابعة، فيبني على ذلك اليقين وأنه لم يأتي بمن والرابع حتى يضيف إليها أخرى. إن تمامية الاستدلال موقوفة على تفسير اليقين والشك بهذا الشيخ، وتتم في الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.